بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه باعلوي، من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب رضي الله عنه وعنكم وعنا، إلى أن قال: فصل في صلاة الجماعة. هي في أداء المكتوبات غير الجمعة فرض كفاية، وقيل فرض عين، وشرعت بالمدينة دون مكة، زادهم الله شرفا. وأقلها إمام ومأموم، وفي المسجد لذكر غير أمرد يخشى منه الفتنة أفضل. فإن وجدت أي الجماعة في بيته فقط فهو أفضل، وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الأدرعي وغيره، واستوجه ابن حجر خلافه. ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه قدم، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها، والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها. وهي في الجمعة ثم في صبحها ثم في الصبح ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب أفضل. وخرج بالأداء القضاء إلا إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنة الجماعة، وإلا فخلاف الأولى، كأداء خلف قضاء وعكسه، وفرض خلف نفل وعكسه، وتراويح خلف وتر وعكسه. وبالمكتوبة المنذورة والنافلة فلا تسن فيهما الجماعة ولا تكره. أما المرأة فجماعتها سنة، وفي بيتها أفضل، وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه أو فسقه، ولو بمجرد التهمة التي فيها نوع قوة أو لكراهة الاقتداء به لغير ذلك. فالأقل جماعة، بل الانفراد أفضل، أو لعدم اعتقاده بعض الأركان أو الشروط، وإن أتى بها لأنه يقصد به النفلية وهو مبطل عندنا كما مر، ولذا أبطل الاقتداء به مطلقا بعض أصحابنا وجوزه الأكثر، رعاية بمصلحة الجماعة واكتفاء بوجود صورتها، وإلا لم يصح الاقتداء بمخالف. ولو تعذرت إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتفي الكراهة، أو لتعطل مسجدا لغيبته عنه لكونه إمامة، أو يحضر الناس بحضوره وقليل الجمع في ذلك أفضل من كثيره، كمسجد متيقن حل أرضه أو مال بانيه أو ثياب إمامه. قال الإمام ابن مطير: فلو كان محل الصف الأول مثلا مبني بمشتبه، ومحل الثاني بما لا شبهة فيه، فالثاني أولى نظير ما مر. انتهى. أو كان إمامه يبادر بالصلاة أول الوقت، أو يطيل القراءة حتى يدرك بطيء القراءة الفاتحة، فهي أفضل من الكثرة مع خلاف ذلك. ولو كان إمام الكثرة يطول تطويلا يزول به خشوع الإمام وإمام غيرها بخلافه، فجماعة الثاني أفضل. ولو تساوت مساجد الجوار فالأولى ما يسمع نداءه، ثم الأقرب، ثم لا شبهة فيه، ثم يخير. انتهى. ويسقط طلب الجماعة بطائفة وإن قلت بحيث يظهر شعارها، فإن أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر شعار لم يسقط الفرض، فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام أو نائبه دون أحد الناس.
الحمد لله مكرمنا بالفضائل والفواضل والعطايا الجزائل والمنح الفائضات من حضرة الجود الرباني والفيض الامتناني، وجعل لنا في سر الاجتماع عظيم الانتفاع وأقوى وسائط الارتفاع، وجعل مناط ذلك الاتباع، فله الحمد على كل حال. ونسأله أن يصلي أفضل الصلوات ويسلم أزكى التسليمات على عبده الجامع لجميع الكمالات والفضائل، وعلى آله وصحبه الأفاضل، وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله يحدثنا عن الجماعة في الصلوات الخمس وما يشرع له الجماعة من النوافل، فقال: فصل في صلاة الجماعة. والجماعة في اللغة الطائفة من الناس، قال تعالى: فلتقم طائفة منهم معك. صلاة الجماعة ومعناها في شرع ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، هذا هو معنى الجماعة، تقوم به الجماعة لكل من المأموم والإمام إن وياه. فلو ارتبط مأموم بإمام والإمام لم ينوي الإمامة، حصل المأموم ثواب الجماعة ولم يحصل الإمام، فإذا نوى أدرك ثواب الجماعة. يقول: فصل في صلاة الجماعة هي في أداء المكتوبات أي الفرائض الخمسة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فرض كفاية، وهذا هو المعتمد عند الشافعية من أقوال عندهم في حكم صلاة الجماعة. فعندهم ثلاثة أوجه: الوجه الأول وهو الأصح المعتمد أنها فرض كفاية على أهل كل بلد، فيجب على أهل كل بلد أن يظهروا شعار الجماعة في الصلاة في الصلوات الخمس، وذلك بأن يصلوها في مكان عام يسهل الوصول إليه ولا يتحرز عنه ذوي المروءات، فلا يقتصرون على الجماعة وسط البيوت والأماكن الخاصة، فلا يؤدى به فرض الكفاية، ولكن يؤدى فرض الكفاية بأن يقيموا الصلاة في مكان عام يسهل على أهل المروءات أن يحضروا فيه وأن يدخلوا إليه بلا حرج من مسجد أو مكان عام. فإذا لم يقيموا ذلك فالحكم كما يشير أيضا المؤلف أن على الحاكم أن يقاتلهم لتركهم هذا الفرض، ويعم الإثم كل من قدر على إبراز هذا الفرض فلم يقم به. هذا الوجه الأول المعتمد عند الشافعية. وقيل القول الثاني والوجه الثاني عندهم أنها سنة مؤكدة، والقول الثالث أو الوجه الثالث لديهم أنها فرض، فرض واجب، فرض عين على كل مصلي يجد يمكن أن يجد الجماعة، فواجب عليه أن يصلي جماعة، وإن لم يكن ذلك شرط لصحة الصلاة، إذا صلى منفرد صحت صلاته ولكن أثم لأنه ترك فرض وهو الصلاة في جماعة. وهذا قول جماعة من الشافعية، منهم ابن المنذر ومنهم ابن حبان، وجماعة من كبار أئمة الشافعية قالوا بأن صلاة الجماعة في الفرائض الخمسة فرض واجب. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أيضا، مع أنه ليس شرط لصحة الصلاة، ولكن زاد بن عقيل من الحنابلة أنه شرط لصحة الصلاة، وأنه لا تصح الصلاة لمن يقدر على الجماعة إلا جماعة. وكذلك فيما جاء في قول جماعة من الحنفية ومن المالكية أنه فرض كفاية وأنه سنة مؤكدة، ولكن شبيهة بالواجب عند الحنفية، حتى قالوا أن الذي يواظب على ترك الجماعة في المسجد يأثم. إذن فهذه نظرة الأئمة من خلال النصوص الواردة عن صلاة الجماعة، وقد كان يعتني بها سادتنا الصحابة فمن بعدهم من خيار التابعين وتابعين بإحسان، حتى قال سيدنا عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإن يقول: ولو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وإن كان الرجل ليهادى بين الرجلين من الكبر أو المرض حتى يقام في الصف. وهكذا قال الذين أنها فرض عين، قالوا: إن الحق تعالى شرعها في الجهاد ووقت التحام القتال، واغتفر فيها أشياء كثيرة لا تغفر، فلو لم يكن ذلك فرضا لما كان كذلك. وقال الآخرون: إن ذلك لتأكيد سنيتها وفضيلتها ومكانتها، فإنه قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وسط المعركة والقتال قال: أيوة جماعة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا توبع شرعيتها في هذا الحال والظرف، فكيف باقي الظروف؟ لا حرب ولا قتال ولا ملحمة، وتصلي وحدك وسط شدة القتال؟ صل جماعة، وبعدين في وقت الأمن تصلي وحدك يا متخلف يا متساهل؟ إذا قال الإمام الحداد: ما يتساهل بفرض هذه بفضل هذه الجماعة، فهو قادر عليها إلا أخبل ناقص العقل قليل النصح لنفسه، وهو يعلم أنه يتحمل مشاق من أجل تحصيل ربح حقير دنيوي. قال: وتفضل صلاة الجماعة على صلاة المفرد ب27 درجة، ويتركها وله مبالي؟ ما ذاك إلا لنفاقه أو لفاحش جهله وغفلته، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولم يبلغنا، قال فيما نقول عن صلى الله عليه وسلم، أنه صلى فريضة واحدة منفردا قط. وكذلك الخلفاء الراشدون وكبار الصحابة، ما جاء عن واحد منهم أنه صلى فريضة واحدة طول عمره منفردا قط، فلا يصلون إلا في الجماعة. فهكذا جعلها الله تبارك وتعالى لتجتمع القلوب عليه وتتوجه إليه، وليدخل الناقص في بركة الكامل، وليدخل المقصر في بركة المشمر، وليدخل الغافل في بركة الذاكر. وهكذا حتى إذا صلى الناس جماعة فحضر بعضهم في قيام، وبعضهم في ركوع، وبعضهم في سجود، وبعضهم في جلوس، وبعضهم في تشهد، قال الله للملائكة: اجمعوا صلاة كاملة واجعلوها لكل واحد كاملة. فما تفرق من حضورهم في الصلاة جمعوه، اجتمعت كاملة، قالوا: اكتبوها لكل واحد كاملة. هذا من بركة الجماعة وفضيلة الجماعة. بل جاء في بعض الأخبار أن ذلك سبب للقبول لقبولهم ولو لم تجتمع منهم صلاة، وأن الله ينظر إلى الإمام، فإن وجد في قلبه خيرا قبله وقبل المامومين كلهم بسببه، فهذا إمام حقيقة. وإن لم يجد في قلب الإمام خير نظر إلى المامومين صف صف، فإن وجد في قلب أحد منهم خيرا قبله وقبل المامومين والبقية كنت الجماعة كلهم بسببه، قالوا: فهذا هو الإمام الحقيقة، ولو كان في آخر صف بسببه قبلهم الله هو ذا الإمام. هذا وذاك صورة قدامهم إمام، وهو إمام ما قبلوا بسببه، الإمام هذا الذي قبلوا بسببه. ولو كان في آخر صف من أهل القلوب الحاضرة مع الله تبارك وتعالى. فإذا لم يجد في قلب أحد منهم هذا الخير، قال: اجتمعوا لأجلي فيقبلهم لاجتماعهم جل جلاله وتعالى في علاه. فكم في فضيلة الجماعة. ولذا قال بعضهم من تابع التابعين تابع التابعين: لما فاتته ليلة صلاة الجماعة اشتغل ببعض الضيف، خرج حصل جماعته وقد صلوا العشاء وانصرفوا، فحزن لذلك وصلى العشاء 27 مرة من شأن يدركهم، وصلى ما يعتاد من أوراد دورة. فلما نام رأى نفسه مع الجماعة اللي يعتاد الصلاة معهم، معهم خيول قوية تمشي ومعه فرس تعباني وراهم يضربوا ولا يلحقهم. فالتفت إليه بعض يقول إيه مالك؟ قال لا تتعب نفسك لن تلحقنا. قال ماذا؟ قال ما صليت العشاء جماعة البارح. قال صليت 27. قال صليت 27 أين ثواب تأمين مع الإمام؟ فين ثواب أمين مع الإمام؟ فين ثواب تكبير الإحرام مع الإمام؟ صليت وعدك 27. حد قال لك إن أميت لا أفضل منهم. فما لحق بهم. قال فأصبحت حزينا وإنما أراه الله الرؤيا ليزداد حزنه فينجبر نقصه وينجبر ما فاته فيعطيه بحزنه سبحانه وتعالى ثوابا عظيما جل جلاله تعالى في علاه. هكذا شأن صحابه. وحسبنا أن صلى الله عليه وسلم استأذنه عبد الله بن مكتوم وقال إني أعمى والمدينة كثيرة الآبار، آبار محفورة فيها كثيرة الهوام، فتأذن لي أن أتخلف عن الصلاة خصوصا العشاء والفجر. فرخص له أولا، فلما قام قال يا عبد الله أتسمع حي على الصلاة حي الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب إذن. فحي هلا لا أجد لك عذرا. فلم يعذر سيدنا عبد الله بن أم مكتوم الأعمى والذي قال إنه ما يجد قايد، أنت مفتح بعيونك وتعذر نفسك بنفسك، ما يجد قايد والبندينة فيها آبار يخاف السقوط فيها ويخفيها هوام يخاف تلسعه. قال لا أجد لك عذرا. تسمع حي على الصلاة؟ فقال نعم. قال فحي هلا أجب النداء لا أجد لك عذرا. فهكذا عرف شان هذا فضل الجماعة والمكان فيها. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وصلاة مع الثلاثة أزكى من صلاة مع الرجلين. وهكذا كلما كثر الجمع كثرت السرائر المتوجهة إلى الله، كثرت القلوب المقبلة على الله، فكان ذلك أفضل وأعظم، إلا في صور سيذكرها لنا أيضا ويشير إليها بالكتاب. فما أعظم الجماعة وما أعظم شأنها وما أعظم خطرها، فيجب أن نتربى عليها ونربي عليها أبناءنا وبناتنا حتى يؤدون الفرائض في الجماعة. قال هي في أداء المكتوبات غير الجمعة فرض كفاية، والجمعة فرض عين، لا تصح الجمعة إلا جماعة. ويصح يخلون الخطيب يخطب واحد يقوم يصلي وحده؟ هو ما تصح الجمعة إلا جماعة. ففي صلاة الجمعة فرض عين الجماعة باتفاق الأئمة، لابد من صلاة الجماعة في الجمعة، إلا كل واحد يصلي وحده بعدين، فما تصح الجمعة إلا بجماعة. لكن في الفرائض الخمسة غير الجمعة فرض كفاية وقيل فرض عين، كما ذكرنا الإشارة إلى ذلك في ذكر جماعة من الأئمة، منهم ابن المنذر وابن حبان وغيرهما من أئمة الشافعية القائلين بوجوب الجماعة في كل فرض يصليه الإنسان. والوجه الثالث أنها سنة مؤكدة، قال شرعت بالمدينة دون مكة زدم شرفا لأن الاجتماع بمكة يصعب، ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة جماعة، يصلي عليه الصلاة والسلام مع من آمن معه من أصحابه وتيسر لهم الاجتماع معه وانقلوا. ثم صار حكمها حكم الفرض في المدينة المنورة لأنه يمكنهم إقامة ذلك وإظهار هذا الشعار، ولا يمكنهم إظهاره في مكة المكرمة قبل الفتح لسلطة الكفار عليها ومنعهم من ظهور هذا الشعار، بل قد تحاملوا على النبي من صلاته حتى وحده في نوافله لما يصلي عند الكعبة، ووضعوا الصلاة على ظهره الشريف الكريم الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجعل ابن مسعود ينظر هذا المنظر ويتحسر ويتألم قلبه ويتقطع، قال وما أقدر أفعل شيء من سطوتهم وضرهم. فحتى جاء الآتي للسيدة فاطمة وهي طفلة صغيرة سن، قال أباكي أبوك هناك عند الكعبة وضعوا عليه السلام، فجاءت وأخذت تحمله من فوق ظهر أبيه وتنظفه وتنظفها، ثم أقبلت عليهم. تقول تفعلون هذا مع ساجد لله تعالى قبل يدعوكم إلى الله، تفعلون معه هذا، بيس ما تصنعون، بيس ما تفعلون. فكانت تكلم القوم ونفضت، وثبت أبوها في السجود حتى أكملت رفع الأذى وتنظيفه، ثم ارتفع وسلم وأخذ يدعو، وقد كانوا يضحكون حتى يتمايل بعضهم إلى بعض وهو ساجد عليه هذا القاذورات منهم. فلما رفعتها سيدة فاطمة ثم ارتفع من السيدة وأخذ يدعو، دخلهم الخوف والحزن وتركوا الضحك، وأخذوا يعلمون أن دعاءه مجاب وأن البلية تصيبهم والمصيبة تنزل عليهم. فسمى عددا منهم قتلوا جميعا يوم بدر. لا إله إلا الله، ما أكثر ما صبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا ثم هاجر وكان يقيم الصلاة في أيام سفره وهجرته مع الصديق جماعة، وهكذا حتى ورد المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أقلها إمام ومام، وفي المسجد لذاكرين غير أمرد أفو، يعني الأفضل أن تكون في المسجد، لكن أمرد يخشى منه الفتنة عند خشية الفتنة لا، وكذلك النساء عند خشية الفتنة فلا، فصلاتهن في بيوتهن أفضل، ويخشى من الفتنة أفضل. إذا لم يخشى الفتنة فصلاة الرجال في المساجد أفضل، فإن وجدت الجماعة في بيته لمن يخشى من حضوره الفتنة ففي بيته أفضل. أو كان في المسجد يصلي اثنين ثلاثة وعنده في البيت عشرة وخمسة عشر يصلون جماعة، فيصير بالنسبة له أفضل. ولو كان فيه أي في البيت أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الأذرعي وغيره، واستوجه بن حجر خلافه فقال إن الجماعة وإن قلت في المسجد أفضل منها في البيت، ولو كان عدد من في البيت أكثر من من في المسجد، لأجل إقامة الشعار ولأجل فضيلة المسجد. ولا شك في ذلك في المسجد الحرام والمساجد الثلاثة، بل بحثوا هل الانفراد في أحد المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيرها، أو الجماعة في غيرها أفضل من الانفراد في المساجد الثلاثة. قال ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه قدم، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها، والمتعلق بزمانها أولى من المتعلق بمكانها. فحضور في المسجد أولى، وهي في الجمعة ثم في صبحها، يعني أفضل ما كان في الجمعة وهي فرض عين كما علمنا بالاتفاق. وقال الشافعية فرض عين في الركعة الأولى، ويجوز أن ينوي المفارقة ويصلي الركعة الثانية منفرد. وهي في الجمعة ثم في صبحها، صبح الجمعة ثم في صبح سبت وحد واثنين وثلاث واربعة وخميس بقية الأيام، ثم في العشاء في ليلة، ثم في العصر، ثم في الظهر، ثم في المغرب أفضل. فأفضلها صلاة الجماعة في الجمعة ثم في الصبح، صبح يوم الجمعة ثم صبح غير يوم الجمعة، وبعد الصبح العشاء، لأن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الركب. وبعد صلاة الصبح وصلاة العشاء يأتي صلاة العصر، ثم بعد العصر صلاة الظهر، ثم بعد الظهر صلاة المغرب. فهذا من حيث الأفضلية، وهي على القول بالوجوب واجب فيهن كلهن، وعلى القول فرض الكفاية فرض كفاية فيهن كلهن. فصلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة فأكثر في بدوين أو بلد لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. إذا وجد ثلاثة رجال في مكان ولا أقاموا الجماعة استحوذ الشيطان على أهل تلك القرية، ما من ثلاث في بدو أو قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. يقول وخرج بالأداء القضاء، فلا يكون فيها الوجوب في الجماعة وكذلك الندب إلا إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم. نعم، سنة الجماعة، وإلا فخلاف الأولى كأداء أداء يصلي صلاة أداء خلف قضاء أو قضاء خلف أداء، وإن قال الشافعية وغيرهم بصحة ذلك فهو خلاف الأولى للخروج من الخلاف فيه، هل يصح أن يصلي قضاء خلف أداء أو أداء خلف قضاء أو فرض خلف نفل أو نفل خلف فرض إذا توافق النظم، إذا لم يتوافق النظم فالصلاة باطلة، صلاة الجماعة تكون حرام وباطلة، واحد يصلي جنازة وواحد يصلي ظهر، كيف تعملون؟ هذا نظم ثاني وهذا نظم ثاني، عندك ركوع عندك سجود، هذا ماشي عنده ركوع ولا سجود، ما يصح وباطلة. أو يصلي صلاة كسوف أو خسوف، صلاة كسوف أو خسوف بركوعين وقيامين، وهذا بيصلي صلاة صبح ولا بيصلي صلاة ظهر ولا بيصلي صلاة وتر، لا قيامين، هذا عنده قيامين وكاين، ما عنده قيامين وكاين، فالصلاة باطلة لا تصح، الجماعة هذا حرام وباطلة. وقد تكون الجماعة حرام ولكن غير باطلة، وكان يصلي في أرض مغصوبة، جماعة يغصبون أرض يقومون يصلون فيها، أعوذ بالله، إذا بغيتوا ثواب وفضل تشيلون أرض الخلق وأرض الوقف من غير حق، وصلوا جماعة في أرض مغصوبة، هذه الاجتماع في هذا المكان حرام، الصلاة صحيحة ولكن فين هي من القبول؟ أبعد أن تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. ولذا قالوا يعتري الصلاة صلاة الجماعة الأحكام كلها، فتكون فرض عين في مثل صلاة الجمعة باتفاق، وفي غيرها من الفرائض على القول عند الحنابلة وعلى ما قال بعض الشافعية وعلى ما أثر عن بعض الصحابة والتابعين أنه فرض، فرض عين في كل مكتوبة. والثاني فرض كفاية، وهو على الرجال الأحرار المقيمين في أي بلد وفي أي قرية على المعتمد عند الشافعية وعند الحنابلة كذلك في قول عند الحنابلة وعلى ما عليه جماعة من الأئمة. وتكون صلاة الجماعة مندوبة في مثل صلاة التراويح، مثل صلاة العيدين يكون سنة فيها الجماعة، فتكون الجماعة حينئذ سنة باتفاق، وتكون مباحة في النوافل التي مدثرة فيها الجماعة، واحد بيصلي ضحى جماعة، بيصلي تسابيح جماعة، بيصلي سنة مغرب ولا سنة عشاء إلا سنة ظهر جماعة مباحة، بيصلي وتر في غير رمضان جماعة مباحة. وقد تكون خلاف الأولى إذا كان المأموم يصلي أداء مثلا والإمام قضاء أو عكسه، فتكون خلاف الأولى، وتكون مكروهة إذا كان الإمام فاسق متظاهر بالفسق ومبتدع متظاهر ببدعته، وتكون الصلاة أيضا حرام مع الصحة كما مثلنا بالأرض المغصوبة، أو يقول إذا انتظر الجماعة يخرج الوقت، حرام عليك تنتظر الجماعة صل، وقد تكون حراما مع البطلان كما إذا اختلف نظم الصلاة كيف يصلون مرة، فهي حرام وهي باطلة ما تصح. يقول وإلا فخلاف الأولى كأداء خلف قضاء وعكسه، فرض خلف نفل وعكسه، وتراويح خلف وتر وعكسه، وبالمكتوبة المنذورة والنافلة فلا تسم فيها الجماعة ولا تكره، أما المرأة فجماعتها سنة وفي بيتها أفضل، وفي المنزل أفضل، وفي المخدع أفضل، صلاتها وسط الغرفة أفضل من صلاتها في فناء البيت، وصلاتها في المخدع خزانة وسط الغرفة أفضل من صلاتها خارجها، لما تابعت الشريعة فيه محبة الستر للمرأة والبعد عن التظاهر بالزينة وما إلى ذلك. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإن هذا عند من يترك التأثر والاهتمام والاقتداء بكلام الحق كلام رسوله، ثم يقول له جماعة من الكفار الوقت غير الوقت وتحرركم وتطوركم أن تظهر نساؤكم. كذبوا وصدق الله. أتصدق الكذابين وتكذب ربك ونبيك يا غافل يا جاهل؟ لا والله، ما في ذلك فخر ولا شرف ولا كرامة لهم، لا دنيا ولا آخرة، لا في تبرجهن ولا في ظهورهن ولا في احتكاكهن بالرجال، لا في ذلك خير ولا شرف ولا فائدة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا ما يجلب من المصائب والآفات والنوائب والعاهات، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال الله، والآية نزلت في أمهات المؤمنين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تسمع كلام الله واضح صريح أو عندك شك فيه؟ كلام من ذا اللي قال لك غير هذا؟ من هو هذا؟ من هو؟ الأقرب غير الله وإله سواه سبحانه وتعالى؟ فكيف تصدق من؟ تصدق من أمام كلام ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ مع ذلك هم خيار الأمة والصحابة. قالوا وكان فيما استقى في التربية في مدرسة النبوة الذين تربوا في أحضان النبي الحسن والحسين يتركون الخلوة بأمهات المؤمنين وهن محارم لهم، فما يدخلون على أمهات المؤمنين إلا مع أحد المحارم، ما يدخلون وحدهم. هذه تربية بيت النبوة، هو حلال لهم يعرفون ذلك، هم عرف بذلك، ولكن تركوا الخلوة مع أحدين من أمهات المؤمنين ما يدخلون عليهم في الخلوة وهم أبناء بنت زوجهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. شفت الثقافة كيف والفهم والوعي والتربية كيف تربى؟ نستبدلها بثقافة من لا يفيدنا في الدنيا والآخرة، لا خلقنا ولا رزقنا ولا نرجع إليه ولا ينفعنا ولا ينجينا من النار ولا ينقذنا في القبر. من هذا؟ نأخذ ثقافته من هو هذا؟ نأخذ فكرته نأخذ رأيه من هو هذا؟ غربي شرقي جني إنسي من هو هذا؟ بعد كلام الله وكلام رسوله آمنا بالله وبما جاء عنه برسوله وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه مداخل للخبيث عدو الله على عقول كثير من المسلمين، يحرفهم عن تعظيم الحق ورسوله، ويؤثرون غير الله ورسوله على الله ورسوله من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم، يقولوا أما المرأة فجماعة السنة في بيته أفضل، وما أكثر جمع أفضل إلا لبدعة إمامه أو فسقه، ولو بمجرد التهمة التي فيها نوع قوة أو لكراهة الاقتداء به لغير ذلك. فكر بعضهم الاقتداء بالطفل الصغير إذا كان مميزا لم يبلغ بعد إلى غير ذلك، فالأقل جماعة بل الانفراد أفضل، أو لعدم اعتقاده بعض الأركان وشروطه إن أتى بها لأنه يقصد به النفلية وهو مبطل عندنا كما مر. ولذا أبطل الاقتداء به مطلقا بعض أصحابنا وجوزه الأكثر رعاية لمصلحة الجماعة واكتفاء بوجود صورتها، وإلا لم يصح الاقتداء بمخالف. وقد تقدم معنا هذا الكلام، وأنه يكفي فعله لما اعتقد المأموم فرضيته، وإن كان الإمام يعتقد أنه نفل فلا يضر ذلك. وهكذا لما قرر بعض كبار الفقهاء كراهة الصلاة خلف المخالف في الاعتقاد في المذهب فكان يصلي خلفه، قالوا مالك؟ قال ذاك فتوى هذا العمل، يعني ما نفرق جماعة المسلمين بآرائنا واجتهادنا في المسائل ونصلي معهم جماعة، بل جاء في الأثر صلوا خلف كل بر وفاجر، بل وصلى جماعة من الصحابة خلف الحجاج وهو فاسق يقتل النفوس. وهكذا. ولو تعذرت إلا خلف من يكره الابتداء به لم تنتفع الكراهة، ولكن تكون أفضل من الانفراد. أو لتعطل المسجد لغيبته عنه لكونه إماما ويحضر الناس بحضوره، فعمارته لهذا المسجد أفضل، قليل الجمع في ذلك أفضل من كثيره، كمسجد متيقن حل أرضه ومال بانيه أو ثياب إمامه، وإن كان الجماعة فيه أقل فهو أفضل، لأن أرضه حلال ومال الباني حلال وثياب الإمام حلال، فهذا أفضل من جماعة أرضها مغصوبة وثياب إمامها حرام، إما مغصوبة وإما فيها ذهب وإلا فيها حرير وما إلى ذلك. قال من بضيف: فلو كان محل الصف الأول مبني بمجتبى ومحل الثاني بما لا شبهة فيه فالثاني أولى، صف الثاني أولى من الصف الأول لوجود هذه العلة، والله أعلم. رزقنا الله إقامة الجماعة على الوجه الأحب إليه والأرضى له، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا إقامة الصلاة، وارزقنا الإقبال عليك بقلوبنا في كل حال، واجعل سر الصلاة ثابتا معنا حيثما كنا وأينما كنا، ترقبه مراقي فهم من عنك وقرب منك ومعرفة بك وخضوع لك وصلة تقوى وحقيقة في التقوى، فأنت عنا راض بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.